عظيم، لأن الرجل في مكتبة يكتب، بل يقول إن ليس له مكتبة في بيته، ليس في الكتب، وإن مكتبة عامة وكاتب. وكان في ذلك الزمان مكاتب وقفية يعني عظيمة ومفيدة، وسط أصل الكتب كانت هذه نادرة وتبدأ بتركزها. ولذلك اطلع على كتب عظيمة جدا في الزمان الأول، الذين يقومون على المكاتب ويقومون بالتأديب يطلعون على ما لا يطلع عليه غيره. ابن بهادر كان في المكاتب، المرداوي القاضي على الدين المرداوي كان ناظر مكتبة، مكتبة عمرية في دمشق، ولذلك أن الكتاب اطلع فيه على الكتب لم يطلع عليه أحد مثله، وهو كتاب الإنصاف. أن رجع لكتب كثيرة جدا لم يطلع عليها كثير. إحنا كان ناظرا على مكتبة الوقفية أو منها الكمرية أو غير مسيح. فالمقصود أن بقاء ربي في مكتبته يوفق لحسن التصنيف وحسن الفهم قبل ذلك، فهي نعمة من الله عز وجل، مثل طريقة بدر الدين الزركشي رحمه الله تعالى. طبعا كما قال الإمام مالك: وللحديث رجال يعرفون به، وللدواوين حساب وكتاب. بعض الناس، طبعا كل هذا أنا أتكلم عن الناس الذين رزقوا علما وفهما، ولا أتكلم عن الذين يتعالمون والذين يكتبون وهم ليسوا من أهل الفن. بعض الناس يستحيل الله عز وجل عليه في التأليف، وبعض الناس يستحيل الله عز وجل عليه في التدريس، وفي كل خير وفي كل خير. طيب، إذا جاء البدر الزركشي عليه رحمة الله وألف هذا الكتاب البحر المحيط، وقد طبع في 6 مجلدات طبعتها وزارة الأوقاف الكويتية، أو 5 6 إذا في 6 مجلدات. هذا الكتاب اختصره آخرون وأفادوا منه، مثل البرماوي، والبرماوي في شرح الألفيه طبع مؤخرا، جمع أشياء كثيرة جدا، والبرماوي هو الذي اختصر المرداوي في كتاب التحبير، الشوكاني في كتابه الشاد الحقول، هو في الحقيقة اختصار اسموجا جدا للبحر المحيط. على سبيل الإيجاز تكلمنا عن أصول الحقيقة، أخذ من وقتا طويلا، لعلي أختصر فيما بقي بعد ذلك. هذا ما يتعلق بأصول الفقه عند الشافعية وعرفنا طرق التأليف فيه. ولذلك حقيقة نريد أن نعرف أنه من الخطأ على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن تنسب طريقته في التأليف إلى طريقة المتأخرين، بل يجب أن يعرف أن له طريقته الخاصة ومسلكه الذي تبعه عليه كثير من أصحابه، كالصيرافي فيما يظن، والقتال الشاشي، وأبو محمد الجويني، وكذلك هي التي مشى عليها السمعاني في قواعد الأدب المطلوب بأكثر من تحقيق. ويوجد من هذه الطريقة كتاب الرسالة وكتب الشافعية الأخرى وكتاب قواعد الأدب للسمعاني. هناك طريقة أخرى وهي طريقة المتكلمين بفرعين: المعتزلة والأشاعرة وغيرهم ممن يحقهم. وهناك من جمع بين هاتين الطريقتين، مثل اللي هم الطريقات مثل الرازي المحسوب، ومنهم من جمع بين الطريقتين هذه وبين طريقة الشافعي مثل تبصر لأبي إسحاق الشيرازي ومثل غيرها، ومنهم من جمع الجميع مثل البدر الزركشي في البحر المحيط. انتهينا الآن مما يتعلق بالقواعد الأصولية. وقبل أن أنتقل من هذه المسألة إلى غيرها، أريد أن نعرف مسألة: أن قضية أو نجعلها بعد إن شاء الله من الوقت ضاق، ما بقي إلا نصف ساعة، هي قضية تخجع الأصول، لعلي إن شاء الله أتكلم عنها غدا إن لم أسأل. ننتقل بعد ذلك للجزئية الثانية، وسأختصر فيها كثيرا جدا لضيق الوقت، وهي مسألة القواعد الفقهية. القواعد الفقهية أول رسالة عندنا وهي ماذا؟ أن هذه القواعد الفقهية كيف يمكن أن تستخرج؟ لكي نفهم هذه القواعد الفقهية نعلم طبعا أن المراد بالقواعد الفقهية هي وصف أغلبي أو كلي، سأتكلم عن وصف أغلبي أو كلي بعد قليل، يندرج تحته لا أريد لم أقل قضية كلية، لأن هذه كلمة قضية على استشكال، ولم أقل يعني جملة، لأن قد لا تكون جملة، قد تكون أكثر من جملة، قد تكون صفحة كاملة، وإذا كان أقول هي أمور كلية، يعني أنا هذا رأيي، أقول أمور كلية تندرج تحتها فروع جزئية. هذه القواعد الفقهية قبل أن أتكلم عن استنباط الحكم منها، كيف استمدت؟ كيف استخرجنا هذه القواعد الفقهية؟ نقول أن القواعد الفقهية تستخرج بأحد أمرين. القواعد الفقهية تستخرج بأحد أمرين، قبل أن نتكلم عن القواعد الفقهية عند الشافعي. إما أن تستخرج القاعدة الفقهية من كلام الشارع، يأتي نص شرعي يدل هي قاعدة، مثل قول السمن لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة. صاغها بعضهم بلغة أخرى فقال الضرر زال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرر. النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية أو بالإنة، هذا هو الصحيح. إذا قلنا الصحيح إنما التي تفيد الحصر، الأعمال بالنية أو بالنية، هذه قاعدة صادها بعض الأمور من مقاصدها مثلا. إذن هذه القواعد جاءت في الشارع، وقد جمع هذه القواعد التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم المقري في كتاب له مشهور باسم ماذا؟ عمل منطق لمن أحب. ألف كتابا مطبوعا باسم عمل منطق لمن أحب، جمع فيه الكليات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أولا، وهذه كلها يستنبط منها قواعد كلية مثل الخراج والضمان وغيرها. ثم جمع بعد ذلك كليات مذهبية عند المالكية، لأن المقري رحمه الله تعالى مالكية مذهب كما نعلم، لكن هم الجزء الأول وهي الكليات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الجزء الأول من القواعد الشرعية هي القواعد التي نص عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ورد في الشرع في الكتاب والسنة. النوع الثاني من القواعد هو الذي يجب أن ننتبه له، وهي القواعد التي أخذت من الاستقراء، أي استقرأت الفروع الفقهية وبني من الاستقراء الفروع الفقهية استنباط قواعد معينة، استنباط قواعد معينة. انظر معي، المتأخرون لما استقرأوا الفروع الفقهية وجدوا أن هذه القواعد التي تستنبط من الفروع الفقهية تنقسم إلى ثلاثة أنواع من حيث وجود الخلاف ونفيه. الأمر الأول، نظروا إلى الفروع الفقهية فوجدوا أن هناك قواعد مجمع على فروعها، أن هناك فروع مجمع على حكمها، أن هناك فروعا مجمع على حكمها استنبط منها أصل، وهذه التي تسمى بالقواعد الكبرى. طبعا سميت القواعد الخمس أو الست أو السبع القواعد الكبرى، لما قيل لأنها مجمع عليها، وقيل لأنها تدخل في جميع أبواب الفقه من غير استثناء. إذن هناك قواعد مجمع عليها بين أهل العلم وهي تسمى بالكبرى، متفق عليها، لأن الفروع التي استقرأت منها هي فروع متفق على حكمها. هذا واحد. ثم نظروا بعد ذلك فوجدوا أن هناك قواعد متفق عليها في المذهب، وهذه التي سماها بعض الناس مع المشكلة تسميتها بالكلية الأربعين التي ذكرها السيوط بالكلية، هل لأنها متفق عليها في المذهب أم لأنها تندرج في جميع أغلب أبواب الفقه؟ فأنت تتكلم عن أشياء أغلبية لا كلية، لا كلية، فقال بأنها قد تنخرط في كثير المسائل. لكن بعض الناس يقول إن القواعد التي متفق عليها في المذهب هي التي تسمى بالكلية، عد منها السيوطي أربعين، سأتكلم الآن عن كلام السيوطي بالذات لأن أهم من كذا. وهناك نوع ثالث من القواعد غير متفق عليها في المذهب. إذا عندنا القواعد من حين الاتفاق والاختلاف تنقسم إلى ثلاثة أنواع. أنواع متفق عليها في جميع المسلمين أي مجمع عليها، وأنواع متفق عليها في مذهب دون مذهب، فتكون متفق عليها عند الشافعية لكن قد يخالف غيره من المذاهب الأخرى، وقواعد ماذا؟ مختلف فيها في داخل المذهب نفسه، في داخل المذهب نفسه. ولذلك يقول السيوطي، يقول هذه القواعد لا يجزم فيها بترجيح أحد الحكمين، ما يجزم فيها، مختلف فيها متردد. وغالب القواعد في السياقة المختلف فيها تصاب على هيئة سؤال استفهام. إذا عرف القواعد أنها مستمدة من الاستقراء، ولكن هذه الأحكام بعضها متفق عليه وبعضها مجمع عليه وبعضها مختلف فيه، وبني عليه أن هذه القاعدة تكون من هذه الأنواع الثلاثة بناء على الأحكام التي استقرأت منها. هذه المسألة إذا فهمت قضية الاستقراء فهمت القواعد الفقهية. وبناء على ذلك أيها الأخوة انظروا معي وانتبهوا لكلامي، فإن القواعد الفقهية لا منتهية فيما نعلم، لا منتهي عندنا ليس في الحقيقة، لأن كل شيء له نهاية في علم الله عز وجل، لكن يمكن أن تولد قواعد جديدة لم تكن مسبوقة قبل ذلك. ولذلك أن هناك فقهاء متأخرين في القرن الثامن الهجري ألفوا قواعد لم تكن موجودة قبل ذلك. ابن رجب لما ألف القواعد موضوع اسم تقرير القواعد استكثر عليه كما قال اسمه ابن عبد الهادي، قالوا لأنه لا يمكن أن يأتي بمثل هذه القواعد، كثير من ألف قواعد لم يسبقوا لها قبل، لأنهم من أهل الاستقراء ومعرفة الفروع. طبعا لا يمكن أن الواحد يجلس في بيته ويؤلف القواعد ولم يستقرأ مذهبا قبل، تبدأ بالمذهب ثم تنتقل أشياء بعد ذلك ما هو أعلى. ولا أظن أن القواعد الكلية يعني يمكن أن يعني يؤتى بقاعدة جديدة، لأن الفقهاء المتقدمين استقروا من الاتفاقات، لكن الفروع المتعلقة بالمذاهب بالإمكان تولد، وإذا بعض المشايخ أوجد قواعد لم يستقر من المعاصرين وغير الرسمي. إذا هذا معنى الاستقرار. إذا أريد أن تعرف أن جزءا كبيرا من القواعد الفقهية إنما دليلها ماذا ومستبدها ماذا؟ الاستقرار، استقراء الفروع الفقهية ثم يستنبط منها القاعدة. أضرب لكم مثالا واحدا في قضية الاستقرار من القواعد الفقهية. مثلا نظرنا مثلا في مسألة قواعد المئات، أن نأتي مثلا في مسألة تتعامل عن الكلام في مسألة سآتي مسألة فيها اتفاق وفي مسألة فيها خلاف. نأتي أول شيء في مسألة فيها خلاف، جاء بعض الناس في مسألة الاستدابة، هل هي كالابتداء أم أنها غيرها؟ هل الاستدامة كالابتداء أم أنها غيرها؟ هذه قاعدة غير ملزوم فيها، فأحيانا يكون الاستدامة كالابتداء وأحيانا يكون الاستدامة غير الابتداء، فيعرف بالاستدامة ما لا يعرف به. ولذلك حاول بعض أهل العلم مثل ابن رجب بيان الفرق بين الحالين وهكذا. لأن الوقت انتهى، مرت معنا دور ساعة، حاول أستعمل فيه بعض الشيء. طيب، القواعد الفقهية ما هي فائدتها؟ القواعد الفقهية ما هي فائدتها بسرعة؟ إن هل تصح أن تكون دليلا؟ نقول نعم. القاعدة الفقهية يصح أن تكون دليلا. فإذا رأيت قاعدة فقهية فإنك تنزلها منزلة الدليل. فتقول الحكم كذا لأنه كذا. وهذه طريقة أهل العلم منذ القدم. فإن العلماء قديما كما سيمرنا بعد ذلك التأليف لم يكونوا يعني يذكرون القواعد للتأليف، وإنما يذكرونها في باب التعليم، يذكرونها في التعليم ولا يذكرونها كمصنفات مفردة إلا المتأخرين منهم. فيرون الاستدلال بها في باب الحجة، فيرون الاستدلال بها في باب الحجة، وذلك لأن القاعدة إما أن يكون استدلالها من النص ويكون استدلال القاعدة هو حقيقة استدلال بالنص، أو أن يكون القاعدة استدلال بالاستقراء. وهل الاستقراء دليل؟ هذه مسألة أصولية مشهورة، والتحقيق عند أكثر أهل العلم وبالذات الفقهاء أن الاستقراء دليل. الاستقراء دليل، تكلم عنها جماعة السك في جمع الجوامع وابن حاجب وابن مفلح في كتاب أصول الفقه، وبينوا أن الاستقراء دليل على التحقيق. قولهم أن الاستقراء دليل هو القاعدة الفقهية، هو الاحتلال القاعدة الفقهية المبنية على الاستقراء. طبعا القاعدة الفقهية ليس أفعلها أنا، وإنما قعدها من حسن الاستقراء من المتقدم. إذا عرفنا إذا الفائدة من القاعدة الفقهية فيها. آخر مسألة عندنا في قضية المؤلفات القواعد الفقهية. القواعد الفقهية ألف فيها منذ الزمان الأول، منذ الزمان الأول، ومن أول من ألف الشافعي رحمه الله تعالى. وبناء على ذلك إننا نقول إن القواعد الفقهية موجودة في مذهب الشافعية في كلام الشافعي، وقد وجدت رسالتان طبعت إحداهما وثانية تطبع في استقراء القواعد الفقهية من كلام الشافعي في الفقه. استخرجت القواعد الفقهية، استخرجت القواعد الفقهية من كتابه. كيف تستخرج القواعد الفقهية؟ في ينظر في تعليلات الشافعي. تعليلات الشافعي عندما يذكر حكما ثم يعلل له، هذه التعليلات هي التي يستنبط منها القواعد الفقهية، أو تستخرج، أقول استنبط، تستخرج منها القواعد الفقهية. الإخوة القائمون على معلمة القواعد الفقهية التي تسوى فضارة تسمى معلمة الشيخ زايد. معلمة الشيخ زايد في المؤتمر العام الإسلامي غيروا المؤتمر العام، اسمه صار اسمه غيروا اسمه قبل سنتين، صار اسمه الآن له اسم جديد. مجمع الفقه عموما وثقوا عن مجمع الفقه أنشأوا لجنة لاستخراج القواعد من الكتب الفقهية، وكانوا يرمون أن يستخرجوا القواعد في 500 مجلد، وسمعت أنها وصلت إلى 50، طبعا ما أقدر على شيء، لكن يقول بعض المشايخ الذين يشتغلون في المعلمة أنهم جعلوا نحو من 50 علامة لمعرفة استخراج القاعدة من التعليل. 50 علامة، منها أن يصاغ التعليل على صيغة كلية ككل وجميل، ومنها
أن يكون القاعدة الفقهية على هيئة وصف كلي، يعني يندرج تحت الجزئية. ذكر الخمسين علما لكن تحتاج إلى يعني مراجعة مقطعة، لكن نقلا عن بعض الزهد. إذا تستخرج القواعد الفقهية من التعليلات، ولذلك بعض الباحثين المعاصرين بعد رسالته استخرج القواعد الفقهية من كلام الشافعي. إذا أول من ألف في القواعد الفقهية عند الشافعية من؟ هو الشافعي، لكن لم يفرد لها كتاب، وإنما ماذا؟ وجدت في تعليلات ثم استخرجت بعد ذلك. وكل من ألف في كتب الفقه وكان كتابه معللا لا مجردا، قلت لكم قبل في الدرس الماضي أن كتب الفقه إما معللة وإما مجردة. المعللة مليئة بالقواعد، مليئة بالقواعد، ولذلك نهاية المطلب كثير من القواعد الفقهية مستخرجة منه. الشرح الكبير للرافعي مستخرجة منه. لو قرأت في كتاب العلامة القواعد الفقهية ولا جمع بينه وبين كلام الإسلامي اللي هو المنخط الداحية الحموي كله مستخرج من كلام الرافعي ومن كلام إمام الحرمين في هذه الكتابين أو أغلبهم. الوشيس المالكي وهو من أول من كتب أو من أوائل من كتب القواعد الفقهية المالكية في إيضاح المسالك إلى قواعد منها الإمام مالك، كل القواعد هو نص مقدمة أن قواعده أخذها بشرح التلقين المالكي. إذا القواعد هي تؤخذ كتب الفقه. ثم بعد ذلك المتأخرون استخرجوا هذه القواعد الأخرى. بس أنا أريد أن تعرف أن القواعد قديمة جدا ولتتحدث، وأن القواعد تستمد من الاستقراء للنصوص الشرعية والاستقراء للفروع الفقهية، وأن الذي يستطيع أن يولد القواعد إنما هو الفقيه، فقيه النفس، وأنه يوجد من المتأخرين من يقعد مثل ابن رجب، ابن رجب 795 وأتى في قواعد مسبق لها، الشيخ تقي الدين يقول الطوفي تلميذه، وقد أتى شيخنا بقواعد للمذهب لم يسبق لها. المتأخرون ربما يقعدون قواعد قليلة لكنها ليست كثيرة عند مقارنة بطريقة القواعد. لكن قد يخطئ الأمر وكم ترك الأول للآخر. أنا قصدي أنها استقرائية بشرط أن يكون رجل عالم. ليس أن أنتم متخرج من الجامعة يقول أنا أقعد قواعد نحن رجال هم رجال. وقد قيل لو أن الرجال هم رجال قال نعم صدقت هم رجال لكن هل أنت من الرجال؟ وأن تفيد العهد المعنى المعهود في الناس. نعم أنا لا أشك أن أولئك قواعد رجال لكن هل أنت رجل كرجولتهم في الفقه والعلم؟ ما يحتاج إلى هذا قال يقال أنه قالها شعبة من الحجاج كركوك. طيب نبدأ في المؤلفات بسرعة في دقيقتين فقط. المؤلفات المفردة في أصول الفقه في القواعد الفقهية عند الشافعي يقال والعلم عند الله عز وجل أن أول من ألف في أصول في القواعد الفقهية على سبيل الانفراد ابن الوكيل في كتاب مضموع باسم أشباه النظائر. ابن الوكيل هو كتاب اسم أشباه النظائر طبع في مجلدين وفي أكثر وحقوق عند الجامعة ما في كلية الشريعة قديمة وطبع التحقيق. ابن الوكيل له كتاب الأشباه والنظائر، سموا الكتب الأشباه والنظائر لماذا؟ اقتفاء بكلام عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري واعرف الأشباه والنظائر ثم قسم الأمور بعد ذلك. فأرادوا أن يقولوا إن هذه القواعد معروفة منذ الصحابة رضوان الله عليهم وأنها مستقرة في نفوسهم فأخذنا هذا الاسم منهم. يقال إن أول من ألف إنما هو ابن الوكيل في هذا الكتاب. ثم جاء بعد ابن الوكيل اثنان متعاصران، وعن قصد أنهما اثنان متعاصران لأن سأدخل فائدة. أحدهما ابن الملقن والثاني ابن السمكي، فألف كتابين مطبوعين باسم الأشباه والنظائر كذلك. وقد ذكر بعض الباحثين أن ابن الملقن قد استفاد من ابن السمكي ونقل منه، لأن ابن الملقن توفي بعد ابن السمكي وفي كلامه نظر. أنا لا أجزم من الذي نقل من آخر لكن فيه نظر. لماذا؟ لأن ابن الملقن وإن مات بعد ابن السمكي إلا أنه أكبر منه سنا. لا تنظر الوفاة، انظر الولادة. ابن الملقن معمر، ابن السمكي لم يؤتى ذكره. فلماذا تقول أن الملقن ينقل من السمكي؟ ألا يعتمد الظن أم أصغر هو الذي ينقل من أكبر سنا؟ وابن الملقن معروف رجل مؤلف يؤلف ومكسب التأليف. فذلك الجزم وخاصة دائما من حقق كتابه يحاول أن يرفع كتابه. الجزم بأن ابن السمكي هو الذي عفوا أن ابن الملقن هو الذي نقل من ابن السمكي فيه انقاص من قدر ابن الملقن، وخاصة أن ابن الملقن أكبر سنا من ابن السمكي، وليس ذنبه أنه قد طال عمره وعمره. ولذلك هذه الكلمة التي قال بعض المحققين فيها نظر وفيها إسقاط في حق ابن الملقن، ولكن نقول أحدهم استفاد من الآخر، الله أعلم من الذي استفاد من الثاني.
مما ألف أيضا العلائي له كتاب مضمون
ومهم جدا. من الذين ألفوا أيضا
ذكرنا قبل قليل قواعد خطيب الدهشة الحموي، وقد طبعت في العراق قديم جدا قبل في أوائل هذا القرن الهجري قبل 30 سنة
تقريبا، جمع بين العلائي وبين كلام الإسلام في بعض قواعده.
ممن ألف أيضا بعد ذلك البدر الزركشي ذكرنا قبل قليل، وقد ألف كتاب باسم المنثور في القواعد طبع في مجلدين أيضا في وزارة الأوقاف. ممن ألف بعد ذلك كتاب وهو كتاب مهم جدا الحصني سيناء تقييم الدين الحصني، وقد حقق عندنا في كلية الشريعة في رسالتين للشيخ أحمد جبرين وأيضا للدكتور عبد الرحمن الشعنان، حقق هذا الكتاب ومقدمة الشعنان كانت رائعة جدا في الأصول وخاصة في القواعد الفقهية وخاصة في الشافعي، وهو الذي حقق الأول في مقدمة لتحقيق الكتاب تقييم الدين الحصني وهو القواعد. من الألف هو آخر واحد من المؤلف وهو خاتمة العقد ومن بعده بنى على كتابه جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 911، ألف كتابا جميلا جدا وهو كتاب الأشباه والنظائر. يقال لا أدري أنا سمعتها ولم أقرأها، يقول أن السيوطي يقول هو أو قيل عنه إن كتبه إنما تميز منها خمسة كتب، منها الأشباه والنظائر في الفقه وما على الكتب الأخرى قد يشابه غيره، هذه أبدع فيها خمسة كتب، منها الأشباه والنظائر الفقهية والأشباه والنظائر النحوية والإتقان والدر المنثور، هذه أربعة ومنها أربعة أو خمسة إلى الخامسة. فكتاب الأشباه والنظائر الفقهية كتاب أبدع فيه بمعنى كلمة أبدع، وقسم تقسيم مشى عليه من بعده كل الذين بعده مشوا عليه في الخمس وفي الأربعين الكلية، خمس الكبرى والأربعون الكلية، ثم بعد ذلك القواعد المختلفة كثير مشى في أهدى في نظمه هذا شو اسمه صاحب المدرسة السولفية في مكة شو اسمه هذا اللحجي في اختصار لقواعد السيوطي. كثيرون مشوا على كلامه، كثيرون يعني أصبح كتاب السيوطي مسلم، وأغلب المدارس والمذكرات والكتب المعاصرة على كلام السيوطي وطريقته في التصنيف. أريد أن أختم بمسألة واحدة، يذكرون أن أول من قعد القواعد وأفردها إنما هو القاضي حسين المروزي، فإنه يقول هو أول من قعد القواعد الخمس، كان يذكر أنها أربع، ثم زيدت الخامسة، ثم زيدت السادسة، ثم زيدت السابعة، وهو أن المعسور ذات العلائي، أن المعسور لا يسقط أن الميسور لا يسقط المعسور. أول من قعد القواعد أنها أربع إنما هو القاضي حسين المروزي الشافعي من علماء الفرسانيين صاحب التعليقات، فيكون له الفضل في أمره في الابتداء بالصياغة بالحصر، وله الفضل أيضا في الإفراد أنه جعل القواعد مفردة، فإنه قال إنها أربع قواعد. طبعا ثم زيد القواعد لا متناهية كما قلت لكم، لا متناهية، الآن جمعه يقول أنه يجمعنا 500 مجلد مش 500 مجلد، ثم يقول اختصره إلى 50، أنا أسمع القواعد كثيرة جدا فقهية جدا كثيرة. نعم الفقهاء الحنفية رحمه الله تعالى يقول إن أبا زيد الدبوسي هو أول من ألف القواعد، العلم عند الله عز وجل من الأول، والأولية يعني لا تقدم ولا تؤخر، ولكن نقول عند الشافعية إن أول من أفرد وإن كانت صغيرة وصارت قواعد مفردة إنما هو القاضي حسين المروزي. أختم هذا الدرس الجزئية الأخيرة لكي يكون ضمن حديثنا، أختم أتكلم عنها أنا وعنها أبدا من المسائل التي فرض بها الشافعية ألكوها اليوم، باقي ربع ساعة وينتهي الدرس، أمشي أو نجعلها أسئلة؟ طيب سم عندنا غدا التخريج الفروع الأصول مهم جدا، لعل وأخذ منك على فاز النقد في الوكيلين تكون مرتبة جدا منه، سأتكلم في 10 دقائق فقط، وهي مسألة المسائل التي انفرد بها الشافعي. قبل أن أتكلم عن هذه المسائل عندي فيها ثلاث مسائل على سبيل الإيجاز. أول مسألة، المسائل مرادنا بالمسائل التي انفرد بها الشافعية أي عن الجمهور من المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والحنبلة، هذا المقصود بالمسائل التي انفردوا بها، وقد يقصد بالمسائل التي انفردوا بها أي عن الحنابلة، فإن بين الشافعية وبين الحنابلة المتأخرين من الحنابلة خصوصا بينهما تقارب في البلد وتقارب في المسائل. وذلك قلت لكم قبل أن كثيرا من العلماء مثل الدمنهوري ومثل كثير كيوسف عبد الهادي وغيره جمعوا المسائل التي فرض بها الحنابلة عن الشافعية والضد التي فرض بها الشافعية عن الحنابلة وهكذا. طبعا قلت إن أول من أثار هذا الموضوع هو الفيل الهراسي، فإن الفيل الهراسي قال إن الحنابلة يوافقون الشافعية في كل مسائله، فبدأ من ذلك الزمان إفراد الكتب في التفريق بين الحنابلة والشافعية التي فرض بها هؤلاء عن هؤلاء وهكذا، والمسائل التي اتفقوا بها. طيب نرجع لمسألتنا. إذا المسائل التي عرفنا المسألة الأولى وهي ما المراد المسألة التي فرضوا بها أي عن الجمهور. المسألة الثانية عندنا من الذي أفرد البحث فيها؟ لا أعلم، وهذا قصور من البحث مني لا شك، أن أحدا من غير أهل زماننا، لأن أهل زماننا مع كثرة المسائل الماجستير والدكتوراه كثر الذين يكتبون، وفي المعهد العالي للقضاء أظن 5 رسائل دكتوراه ماجستير في جمع مفردات الشافعية في الأبواب، جمعوا المفردات في المعهد العالي فقط. لكن من المتقدمين لا أعلم، وبعد القاف لا شك، إلا الذي فعله الحافظ أبو الفدر بن كثير رحمه الله تعالى، فإنه جمع المسائل التي فرض بها الشافعية أو الشافعي عن إخوانه من المذاهب الثلاثة، وذكرها في آخر كتابه مناقب الإمام الشافعي، وطبعت مفردة طبعها الدكتور صندوقجي من المشايخ المدينة، دكتور الجامعة الإسلامية، فأفردها من الطباعة. إذا عرفنا أن أفردها من المتقدمين أم المعاصرون فالرسائل لم وما زالت الجامعات تبحث عن مواضيع تثورها. إذا عرفنا مسألتين، معنى المفردة، والمسألة الثانية عرفنا مسألة من الذي يعني جمعها ومن الذي ألف بينها. بقي عندي مسألتين أو ثلاثة أذكرهما بسرعة. المسألة الثالثة وهي مسألة ما الغرض الأصولي من معرفة مفردات الشافعية. ذكر النووي في المجموع أن الشافعية إذا كان لهم قولان أو وجهان في المسألة مر معي، وأحد القولين يوافق قول الجمهور والثاني من مفرداته من المفردات عنه، واضح؟ فهل من قواعد الترجيح أن نرجح القول الذي وافق الجمهور أم القول الذي خالف الجمهور من فرض به؟ قال إن لأصحابنا طريقان، فبعضهم يقول نوافق ما وافق الجمهور ونرجحه، طبعا إذا لم يكن هناك مرجحات أخرى، قال لأن موافقة الجمهور يدل موافقة أكثر أحرى بالصواب، يعني هم أحرى بالصواب الأكثر. قال وقال بعض أصحابنا بل من فرض به الشافعية أو الشافعي أولى مما وافق فيه غيره، فيقول المرجح من فرض به. قالوا لأنه من فرض عن غيره في هذه المسألة إلا لوجود الدليل القوي، ليس الدليل فقط، الدليل القوي الذي جعله يقوى على المخالف، ولكن أن هذه الطريقة جماعة أظن منهم قال جوين نسيت من قال. ثم رجح النووي رحمه الله تعالى في مقدمة المجموع أن الصواب أنه إذا لم يوجد مرجح في المسألة فإننا نرجح القول الذي وافق الجمهور، هذا ترجيح النووي، والنووي ترجيحه كما ذكرت لكم يعني أقوى من ترجيح غيره. هذه المسألة مفيدة في قضية معرفة المفردات، تفيدنا في مسألة الترجيح. المسألة الأخيرة وهي مسألة ما الغرض، ما الفائدة من معرفتنا لهذه المفردات، ما الفائدة منها؟ هناك فوائد فقهية وهناك فوائد مذمومة، هناك يعني فوائد حسنة وهناك فوائد مذمومة. الفوائد الحسنة أن المرء إذا عرف عرف المفردات استطاع أن يعرف الخلاف، فيقول هذه المسألة انفرد بها الشافعية إذا من عدام على خلافها، فيستطيع أن يعرف الخلاف، وعرف مذهب الشافعية مثلا، فإذا عرف أن هذه المسألة من المفردات إذا الجمهور على خلافها يرون رأي آخر. ولذلك كنا نعني بعض الفقهاء بذكر المفردات خاصة الحنابلة أكثر من يعني المفردات في غرض آخر ليس هذا الحال. الأمر الثاني، ولذلك النسفي له منظومة مشهورة في فقه الحنفية اسمها منظومة ايش؟ مشهورة جدا 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 جدا، منظومة الخلافيات. ماذا فعل النسفي؟ أتى بقول الحنفية ثم أتى بقول المالكية التي فرضوا فيها مسألة فرضها المالكية،
ثم أتى بقول ألحد الشافعية، ففي آخرها المسائل التي انفرد بها الشافعية جمعها النسخ في المنظومة، ولكن نستطيع أن نجمعها أنا متطبق لا أعلم الشافعي أيضا من نسخ في منظومته في آخره حينما ذكر أقوال الشافعي، إذن يكون هناك كتابة ليس كتابة واحدة. طبعا لم يذكر الحنابلة، فجاء تلميذ له فذكر في منظومة له تتمة، أبو تلميذ اسمه البلخي أو اسمه كذا، فذكر قد أردت أن أتمم منظومة شيخي ومن حنفي، فذكر مفردات الحنابلة في نحو أظن 70 بيت أو 80 بيت. إذا منظومة الخلافيات بنت هذا خلاف الشيخ بالحنفية وما وافق فيه غيره وما انفرد به كل واحد من ذلك لكي يستطيع أن يضبطه. ولكن من أغراض معرفة المفردات مثل ما فعل النسبي في منظومته هو أنك تستطيع أن تعرف الخلاف. إذا حفظت المفردات سهلة جدا، إذا من عداها جمهور خلافها هذه نسبة. الفائدة الثانية عندنا وهي مهمة جدا مسألة معرفة أصول المسائل. غالبا أن المسألة المفردة أن المسألة إذا انفرد بها شخص معين أنه يكون له أصل في هذه المسألة، دائما المسائل التي ينفرد بها شخص أو مذهب يكون لها أصل. على سبيل المثال سأذكر مثال عند الحنابلة ثم سأذكر الشافعية بعد قليل، لأن مثال الشافعية يتعلق بخامس غير الحنابلة. دائما ينفردون بمسائل لسبب وهم أنهم لا يتوسعون في النسخ، يربون نسخ الأحاديث قدر استطاعة الحنابلة من أوضع المذاهب في عدم العمل بنسخ الأحاديث من الحنابلة. ولذلك إذا جاء عندهم حديث عملوا به وإن لم يوافق القاعدة، فيقول إن الوضوء من لحم الجزور واجب لورود حديثين حديث جابر وحديث بريدة، وإن خالف القاعدة وهو أن الوضوء مما خرج، ولكن نقول نعمل بالحديث. لذلك قاعدة الحنابلة في أغلب مفرداتهم ورود الحديث والنص به. من مفردات الشافعية التي يعمل بها قد تكون قاعدة، فعند الشافعية قاعدة مثلا في التفريق، الشافعي لا يرى التبعيض، لا يرى في الحضر الأحكام، هذه قاعدة أصل أصول الشافعية عدم الحضر الأحكام. ولذلك كثير من المفردات مبنية على هذا الأصل، إما أن تفك الحكم والحكم كله أو تلغيه كله. وسألكم مثالا أو مثالا بعد قليل لكن صحيح. الغرض الأخير من معرفة المفردات وهذا غرض سيء وهو التشغيب على المذاهب الفقهية، التشغيب. في فترة من الفترات أصبح بعض الفقهاء يذم المذهب الثاني، أنتم عندكم المسائل كذا 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 كذا. آخر ما نقول جاء الغزالي ومسك كل المسائل التي يغيب فيها مذهب مالك الحنفية، يصلون بلحم بجلد مدري إيش غير مدبوغ، و يفسق قبل السلام ويتوضأ بلبيب البر ويشقها لها في صحيح الصلاة، فيأتون بالمسائل التي انفردوا بها من باب المذمة. قد يكون مذهب قد يكون فيه خطأ، المالكية قال أشهب، أشهب من المالكية قال بطهارة الكلب زين، وقال بجواز أكل لحمه، وإذا كنت شعر غاب على بعض المالكية أنكم تجوزون أكل لحم الكلب، هذا قال من إنما قالها أشهب منه ومن علماء أصحاب كبار لا شك، لكن خطأ يكون من قبله ورد إلا صاحب هذا إلا صاحب هذا القول الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم. الشافعية قد يشغل عليه في بعض المسائل التي انفرد بها، فإن الشافعي نقل عنه بعض من كراهه أنه يقول يجوز للمرء أن يتزوج ابنته من الزنا، بعض من يقول الشافعي لم يقل هذا، يقول هذه قالها الشافعية لم يقلها الشافعي. هذه الحقيقة مبنية على أصلين، الأصل الأول أن الشافعية لا يرون التبعيض الأحكام، لأن ابن الزنا نتيجته المتفق عليها أنه لا يسمى ليس من نسبه، إذا ما دام من نسبه من نسبه لا تبعض الأحكام، لا تبعض الأحكام، ليس من نسبه كل شيء لم تثبت نسبه لا يورث ولا يورث ولا يأخذ شيئا من أوصاف الولد، ومن ذلك هل يجوز الولد؟ إذا لا، إذا لا تبعض الأحكام لا يرون التبعيض. لكن غيره يقول يرى التبعيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واحتجي منه يا سودة، مع أنه حكم أنه أخ لها. الأصل الثاني أن الشافعية يتوسعون في الطريقة، فيرون أن الطريقة إذا كان محرما فإن النتيجة تكون محرمة، وهذا أصل قوي جدا وهو قوي أنه يقتضي الفساد، وهناك قوية المراد في هل أنه يقتضي الفساد على كتاب مطبوع في المجلد. على سبيل المثال على سبيل الإيجاز هذا ما أردنا الحديث عنه، ربما غدا إن شاء الله في التخريج قد أذكر بعض المسائل المتعلقة بالقواعد والكلام فيها وبالمسائل المقدسة. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
ممتاز يا اخواننا، بس اللي وقع يتاكد من اسمه لو مش متاكد منه عشان هيكون في الشهاده زي ما هو كده بالظبط، يعني يتاكد من اسمه في الكشف عشان هيكون في شهاده الحضور كده. ونرجو ان اخواننا الحضور غدا مبكرا ان شاء الله تمام الساعه 9.
لأن الرجل في مكتبة، بل يقول أن رئيس له مكتبة في بيته، ليس في الكتب، وإن مكتبة عامة وكاتب. وكان في ذلك الزمان مكاتب وقفية يعني عظيمة ومفيدة، وأصل الكتب كانت هذه نادرة جدا في ذلك الزمان، ولذلك اطلع على كتب عظيمة جدا في الزمان الأول. الذين يقومون على المكاتب ويقومون بالتأديب يطلعون على ما لا يطلع عليه غيره. ابن بهادر كان في المكاتب، المرداوي القاضي على الدين المرداوي كان ناظر مكتبة، مكتبة عمرية في دمشق، ولذلك أن الكتاب اطلع فيه على الكتب ولم يطلع عليه أحد مثله، وهو كتاب إنصاف. أن رجع لكتب كثيرة جدا لم يطلع عليها كثير. إحنا كان ناظرا على مكتبة المقفية أو منها الكمرية أو غير مسيح. فالمقصود أن بقاء ربه في مكتبته يوفق لحسن التصنيف وحسن الفهم قبل ذلك، فهي نعمة من الله عز وجل، مثل طريقة بدر الدين الزركشي رحمه الله تعالى. طبعا كما قال الإمام مالك: وللحديث رجال يعرفون به، وللدواوين حساب وكتاب. بعض الناس طبعا كل هؤلاء، أنا أتكلم عن الناس الذين رزقوا علما وفهما، ولا أتكلم عن الذين يتعالمون والذين يكتبون وهم ليسوا من أهل الفن. بعض الناس يفتح الله عز وجل عليه في التأليف، وبعض الناس يفتح الله عز وجل عليه في التدريس، وفي كل خير وفي كل خير. إذا جاء البدر الزركشي عليه رحمة الله وألف هذا الكتاب وهو البحر المحيط، وقد طبع في 6 مجلدات طبعتها وزارة الحطة الكويتية، أو 5 6 إذا في 6 مجلدات. هذا الكتاب اختصره آخرون وأفادوا مثل البرماوي، والبرماوي في شرق الأثير طبع مؤخرا، جمع أشياء كثيرة جدا، والبرماوي هو الذي اختصر المرداوي في كتاب التحليل، الشوكاني في كتابه الشاد الكحول هو الحقيقة اختصار بس موجز جدا للبحر المحيط. على سبيل الإيجاز تكلمنا عن أصول الحقيقة، أخذ من وقتا طويلا، لعلي أختصر فيما بقي بعد ذلك. هذا ما يتعلق بأصول الفقه عند الشافعية وعرفنا طرق التعريف فيه، ولذلك حقيقة نريد أن نعرف أنه من الخطأ على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن تنسب طريقته في التأليف إلى طريقة المتأخرين، بل يجب أن يعرف أن له طريقته الخاصة ومسلكه الذي تبعه عليه كثير من أصحابه كالصيرافي فيما يظن، والقتال الشاشي، وأبو محمد الجويني، وكذلك هي التي مشى عليها السمعاني في قواعد الأدب المطلوب بأكثر من تحقيق. ويوجد من هذه الطريقة كتاب الرسالة وكتب الشافعية الأخرى وكتاب قواضع الأدب للسمعاني. هناك طريقة أخرى وهي طريقة المتكلمين بفرعين المعتزلة والأشاعرة وغيرهم من المحققين، وهناك من جمع بين هاتين الطريقتين مثل الطريقات مثل الرازي المحسوب، ومنهم من جمع بين الطريقتين هذه وبين طريقة الشافعي مثل التبصر لأبي إسحاق الشيرازي ومثل غيرها، ومنهم من جمع الجميع مثل البدر الزركشي في البحر المحيط. انتهينا الآن مما يتعلق بالقواعد الأصولية، وقبل أن أنتقل من هذه المسألة إلى غيرها، أريد أن نعرف مسألة أن قضية أو ما جعلها غدا إن شاء الله من الوقت ضاق ما رفق إلى نصف ساعة لجي وقضية تخجع الأصول لعلي إن شاء الله تكلم عنها غدا إن لم أسف. ننتقل بعد ذلك الجزئية الثانية وسأختصر فيها كثيرا جدا لضيق الوقت، وهي مسألة القواعد الفقهية. القواعد الفقهية أول مسألة عندنا وهي ماذا؟ أن هذه القواعد الفقهية كيف يمكن أن تستخرج؟ لكي نفهم هذه القواعد الفقهية نعلم طبعا أن القواعد الفقهية هي وصف أغلبي أو كلي، سأتكلم عن وصف أغلبي أو كلي بعد قليل، يندرج تحته، لا أريد لم أقل قضية كلية لأن هذه كلمة قضية على الاستشكال، ولم أقل يعني جملة لأن قد لا تكون جملة، قد تكون أكثر من جملة، قد تكون صفحة كاملة، ولكن أقول هي أمور كلية يعني أنا هذا رأيي، أقول أمور كلية تندرج تحتها فروع جزئية. هذه القواعد الفقهية قبل أن أتكلم عن استنباط الحكم منها، كيف استمدت؟ كيف استخرجنا هذه القواعد الفقهية؟ نقول ان القواعد الفقهيه تستخرج باحد امرين. القواعد الفقهيه تستخرج باحد امرين قبل ان نتكلم عن القواعد الفقهيه عند الشافعي. اما ان تستخرج القاعده الفقهيه من كلام الشارع، ياتي نص شرعي يدل هي قاعده، مثل قول السنه لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعده صاغها بعضهم بلغه اخرى فقال الضرر زاد، ولكن السنه قال لا ضرر ولا ضرار. النبي صلى الله عليه وسلم قال الاعمال بالنية او بالنية، هذا لفظ صحيح، خلاف لفظ صحيح انما التي تفيد الحصر. الاعمال بالنية او بالنية، هذه قاعدة صادها بعضهم الامور بمقاصدها مثلا. اذا هذه قواعد جاءت الشارع، وقد جمع هذه القواعد التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم المقري في كتاب له مشهور باسم ماذا؟ عمل منطق لمن احب. ألف كتابا مطبوعا باسم عمل المنطق لمن احب، جمع فيه الكليات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم اولا، وهذه كلها يستنبط منها قواعد كليه مثل الخراج والضمان وغيرها، ثم جمع بعد ذلك كليات مذهبيه عند المالكيه، لان المقري رحمه الله تعالى مالكيه مذهب كما نعلم، لكن هم الجزء الاول وهي الكليات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الجزء الاول من القواعد الشرعيه هي القواعد التي نص عليه النبي صلى الله عليه واله وسلم او ورد في الشرع في الكتاب والسنة. النوع الثاني من القواعد هو الذي يجب أن ننتبه له، وهي القواعد التي أخذت من الاستقراء، أي استقرأت الفروع الفقهية وبني من الاستقراء الفروع الفقهية استنباط قواعد معينة، استنباط قواعد معينة. انظر معي، المتأخرون لما استقرأوا الفروع الفقهية وجدوا أن هذه القواعد التي تستنبط من الفروع الفقهية تنقسم إلى ثلاثة أنواع من حيث وجود الخلاف ونفيه. الأمر الأول، نظروا إلى الفروع الفقهية فوجدوا أن هناك قواعد مجمع على فروعها، أن هناك فروع مجمع على حكمها، أن هناك فروعا مجمع على حكمها استنبط منها أصلا، وهذه التي تسمى بالقواعد الكبرى، سميت القواعد الخمس أو الست أو السبع. القواعد الكبرى لما؟ قيل لأنها مجمع عليها، وقيل لأنها تدخل في جميع أبواب الفقه غير الاستثناء. إذا هناك قواعد مجمع عليها بين أهل العلم وهي تسمى بالكبرى، متفق عليها، لأن الفروع التي استقرأت منها هي فروع متفق على حكمها. هذا واحد. ثم نظروا بعد ذلك فوجدوا أن هناك قواعد متفق عليها في المذهب، وهذه التي سماها بعض الناس مع المشكلة تسميتها بالكلية الأربعين التي ذكرها السيوطي بالكلية، هل لأنها متفق عليها في المذهب أم لأنها تندرج في جميع أغلب أبواب الفقه؟ طبعا نحن نتكلم عن أشياء أغلبية لا كلية، لا كلية في الغالب أنها قد تنخرط في كثير المسائل، لكن بعض الناس يقول إن القواعد التي متفق عليها في المذهب هي التي تسمى بالكلية. عد منها السيوطي 40، سأتكلم الآن عن كلام السيوطي بالذات لأنه من أهم من كتب. وهناك نوع ثالث من القواعد غير متفق عليها في المذهب. إذا عندنا القواعد من حيث الاتفاق والاختلاف فيها تنقسم إلى ثلاثة أنواع. أنواع متفق عليها في جميع المسلمين أي مجمع عليها، وأنواع متفق عليها في مذهب دون مذهب، فتكون متفق عليها عند الشافعية لكن قد يخالف غيره من المذاهب الأخرى. وقواعد ماذا؟ مختلف بها في داخل المذهب نفسه، في داخل المذهب نفسه. ولذلك يقول السيوطي، يقول هذه القواعد لا يجزم فيها بترجيح احد الحكمين، ما يجزم فيها، مختلف فيها متردد. وغالب القواعد في الصياغه المختلف فيها تصاب على هيئه سؤال استفهام. طيب، اذا عرف القواعد انها مستمده من الاستقرار، ولكن هذه الاحكام بعضها متفق عليه وبعضها مجمع عليه وبعضها مختلف فيه، وبني عليه ان هذه القاعده تكون من هذه الانواع الثلاثه بناء على الاحكام التي استقرات منها. هذه المساله اذا فهمت في قضيه الاستقراء فهمت القواعد الفقهيه. وبناء على ذلك ايها الاخوه انظروا معي وانتبهوا لكلامي، فان القواعد الفقهيه لا منتهيه فيما نعلم، لا منتهيه عندنا ليست حقيقه لان كل شيء له نهايه في علم الله عز وجل، لكن يمكن أن تولد قواعد جديدة لم تكن مسبوقة قبل ذلك. ولذلك أن هناك فقهاء متأخرين في القرن الثامن الهجري ألفوا قواعد لم تكن موجودة قبل ذلك. ابن رجب لما ألف القواعد موضوع اسم تقرير القواعد استكثر عليه كما قال اسمه ابن عبد الهادي، قال لأنه لا يمكن أن يأتي بمثل هذه القواعد. كثيرون ألفوا قواعد لم يسبقوا لها قبل لأنهم من أهل الاستقراء ومعرفة الفروع. طبعا لا يمكن أن الواحد يجلس في بيته ويؤلف القواعد ولم يستقرأ مذهبا قبل، تبدأ بالمذهب ثم تنتقل إن شئت بعد ذلك ما هو أعلى. ولا أظن أن القواعد الكلية يعني يمكن أن يعني يؤتى بقاعدة جديدة، لأن الفقهاء المتقدمين استقروا من الاتفاقات، لكن الفروع المتعلقة بالمذاهب بالإمكان تولد، ولذلك بعض المشايخ أوجد قواعد لم يسبق لها من المعاصرين من غير الاسم. إذا هذا معنى الاستقراء. إذا أريد أن تعرف أن جزءا كبيرا من القواعد الفقهية إنما دليلها ماذا؟ ومستبدها ماذا؟ الاستقراء، استقراء الفروع الفقهية ثم يستنبط منها قاعدة. أضرب لكم مثالا واحدا في قضية الاستقراء. من القواعد الفقهية مثلا نظرنا مثلا في مسألة قواعد المئات، هل نأتي مثلا في مسألة تتعلم مثلا في مسألة سآتي مسألة فيها اتفاق وفي مسألة فيها خلاف. نأتي أول شيء في مسألة فيها خلاف. جاء بعض الناس في مسألة الاستدابة، هل هي كالابتداء أم أنها غيرها؟ هل الاستدابة كالابتداء أم أنها غيرها؟ هذه قاعدة غير ملزوم فيها، فأحيانا يكون الاستدابة كالابتداء وأحيانا يكون الاستدابة غير الابتداء، فيعرف الاستدابة ما لا يعرف به. ولذلك حاول بعض أهل العلم مثل ابن رجب بيان الفرق بين الحالين وهكذا. للوقت انتهى، مرت معنا أربع ساعات، حاول أستعمل في بعض الشيء. طيب، القواعد الفقهية ما هي فائدتها؟ القواعد الفقهية ما هي فائدتها بسرعة؟ إن هل تصح أن تكون دليلا؟ نقول نعم. القاعدة الفقهية يصح أن تكون دليلا. فإذا رأيت قاعدة فقهية فإنك تنزلها منزلة الدليل. فتقول الحكم كذا لأنه كذا. وهذه طريقة أهل العلم ذو القدم. فإن العلماء قديما كما سيمرنا بعد ذلك التأليف لم يكونوا يعني يفهمون القواعد للتأليف، وإنما يذكرونها في باب التعليم، يذكرونها في التعليم ولا يذكرونها كمصنفات مفردة إلا المتأخرين منهم. فيرون الاستدلال بها من باب الحجة، فيرون الاستدلال بها من باب الحجة. وذلك لأن القاعدة إما أن يكون استدلالها من النص ويكون استدلال القاعدة هو حقيقة استدلاله بالنص، أو أن يكون القاعدة استدلاله بالاستقراء. وهل الاستقراء دليل؟ هذه مسألة أصولية مشهورة، والتحقيق عند أكثر أهل العلم وبالذات الفقهاء أن الاستقراء دليل. الاستقراء دليل، تكلم عنها جماعة من السك في جمع الجوامع ومن حاجب وابن مفلح في كتاب أصول الفقه، وبين أن الاستقراء دليل على التحقيق. قولهم الاستقراء دليل هو القاعدة الفقهية، هو الاحتلال القاعدة الفقهية المبنية على الاستقراء. طبعا قاعدة الفقهية ليس أقعدها أنا، وإنما قعدها من حسن الاستقراء من المتقدم. إذا عرفنا إذا الفائدة من القاعدة الفقهية فيها. آخر مسألة عندنا في قضية المؤلفات القواعد الفقهية. القواعد الفقهية ألف فيها منذ الزمان الأول، منذ الزمان الأول، ومن أول من ألف الشافعي رحمه الله تعالى. وبناء على ذلك إننا نقول إن القواعد الفقهية موجودة في مذهب الشافعية في كلام الشافعي، وقد نُبِلت رسالتان تُبِلت إحداهما وثانية تُطبع في استقراء القواعد الفقهية من كلام الشافعي في الكتب. استخرجت القواعد الفقهية، استخرجت القواعد الفقهية من كتابه. كيف استخرج القواعد الفقهية منه؟ في ينظر في تعليلات الشافعي. تعليلات الشافعي عندما يذكر حكما ثم يعلل له، هذه التعليلات هي التي يستنبط منها القواعد الفقهية، أو تستخرج، لا تستنبط، تستخرج منها القواعد الفقهية. الإخوة القائمون على معلمة القواعد الفقهية التي تسوف الرابع تسمى معلمة الشيخ زايد. معلمة الشيخ زايد في المؤتمر العام الإسلامي غيروا المؤتمر العام اسمه، صار اسمه غيروا اسمه قبل سنتين، صار اسمه الآن له اسم جديد، مجمع الفقه عموما، وسيكون عن مجمع الفقه. أنشأوا لجنة لاستخراج القواعد من الكتب الفقهية، وكانوا يرمون
أن يستخدم القواعد في 500 مجلد، وسمعت أنها وصلت إلى 50 طبعاً لا أطلع على شيء. لكن يقول بعض المشايخ الذين يشتغلون في المعلم أنهم جعلوا نحوًا من 50 علامة لمعرفة استخراج القاعدة من التعريف. 50 علامة، منها أن يصاغ التعريف على صيغة كلية ككل وجميل، ومنها أن يكون القاعدة الفقهية على هيئة وصف كلي يعني يندرج تحت الجزئية. ذكر 50 علامة لكن تحتاج إلى يعني مراجعة مطلع، لكن نقلا عن بعض الزهد. إذا تستخرج القواعد الفقهية من التعريفات، ولذلك بعض الباحثين المعاصرين بعد رسالته استخرج القواعد الفقهية من كلام الشافعي. إذا أول من ألف القواعد الفقهية عند الشافعية من هو الشافعي، لكن لم يفرد لها كتاب، وإنما ماذا وجدت في تعليلات ثم استخرجت بعد ذلك. وكل من ألف في كتب الفقه وكان كتابه معللا لا مجردا، قلت لكم قبل في الدرس الماضي أن كتب الفقه إما معللة وإما مجردة. المعللة مليئة بالقواعد، مليئة بالقواعد، ولذلك النهاية المطلب كثير من القواعد الفقهية مستخرجة منه. الشرح الكبير للرافعي مستخرجة منه. لو قرأت في كتاب العلامة القواعد الفقهية والذي جمع بينه وبين كلام الإسنوي اللي هو ابن خطيب داحشة الحموي، كله مستخرج من كلام الرافعي ومن كلام إمام الحرمين في هذه الكتابين أو أغلبهم. الوشي الشريف المالكي وهو من أول من كتب أو من أوائل من كتب القواعد الفقهية عند المالكية في إيضاح المسالك إلى قواعد منها الإمام مالك، كل القواعد ونص مقدمة أن قواعده أخذها بشرح التلقين المالك. إذا القواعد هي تؤخذ كتب الفقه. ثم بعد ذلك المتأخرون استخرجوا هذه القواعد الأخرى.
بس أنا أريد أن تعرف أن القواعد قديمة جدا وليس حديثة، وأن القواعد تستمد من الاستقراء للنصوص الشرعية والاستقراء للفروع الفقهية، وأن الذي يستطيع أن يولد القواعد إنما هو الفقيه فقيه النفس، وأنه يوجد من المتأخرين من يقعد مثل ابن رجب، ابن رجب 795 وأتى في قواعد مسبق لها، الشيخ تقي الدين يقول الطوفي تلميذه، وقد أتى شيخنا بقواعد للمذهب المسبق لها. المتأخر ربما يقعدون قواعد قريبة لكن ليست كثيرة عند مقارنة بطريقة القواعد، لكن قد يخرج الأمر وكم ترك الأول للآخر. أنا قصدي أنها استقرائية بشرط أن يكون العالم، ليس إن أنتم تخرج من الجامعة يقول أنا أقعد قواعد نحن رجال هم رجال. وقد قيل لرجل أن الرجال هم رجال، قال نعم صدقت هم رجال، لكن هل أنت من الرجال؟ وأن تفيد العهد المعنى المعهود في الناس. نعم أنا لا أشك أن أولئك قواعد رجال، لكن هل أنت رجل كرجولتهم في الفقه والعلم؟ ما يحتاج إلى هذا قالها، يقال أنه قالها شعبة من الحجاج كركوك. نبدأ بالمؤلفات بسرعة في دقيقتين فقط. المؤلفات المفردة في أصول الفقه في القواعد الفقهية عند الشافعي، يقال والعلم عند الله عز وجل أن أول من ألف في أصول في القواعد الفقهية على سبيل الانفراد ابن الوكيل في كتاب مضمون باسم أشباه النظائر. ابن الوكيل هو كتاب اسم أشباه النظائر، طبع في مجلدين وفي أكثر، وحقق عند الجامعة ما في كلية الشريعة قديمة وطبع التحقيق. ابن الوكيل له كتاب الأشباه والنظائر، سموا الكتب الأشباه والنظائر لماذا؟ اقتفاء بكلام عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري، واعرف الأشباه والنظائر ثم قسم الأمور بعد ذلك. فأرادوا أن يقولوا أن هذه القواعد معروفة منذ الصحابة رضوان الله عليهم وأنها مستقرة في نفوسهم، فأخذنا هذا الاسم منهم. يقال أن أول من ألف إنما هو ابن الوكيل في هذا الكتاب، ثم جاء بعد ابن الوكيل اثنان متعاصران، وعن قصد انهما اثنان متعاصران لاني ساذكر فائده، احدهما ابن الملقن والثاني ابن السمكي، فالف كتابين مطبوعين باسم الاشباه والنظائر كذلك. وقد ذكر بعض الباحثين ان ابن الملقن قد استفاد من ابن السمكي ونقل منه، لان ابن الملقن توفي بعد ابن السمكي وفي كلامه نظر. انا لا اجزم من الذي نقل من آخر لكن فيه نظر. لماذا؟ لأن ابن الملقن وإن مات بعد ابن السبكي إلا أنه أكبر منه سنا، لا تنظر الوفاة انظر الولادة. ابن الملقن معمر، ابن السبكي لم يؤتى ذاك العبد، فلماذا تقول أن الملقن ينقل ابن السبكي؟ ألا يهتم للظنب أم أصغر هو الذي ينقل الأكبر سنا؟ وابن الملقن معروف رجل مؤلف ومكسب التأليف، فلذلك الجزم وخاصة دائما من حقق كتاب المحاولة أن يرفع كتابه. ما الذي بأن ابن السبكي هو الذي عرفت أن ابن الملقن هو الذي نقل ابن السبكي فيه انقاص من قدر ابن الملقن، وخاصة أن ابن الملقن أكبر سنا من ابن السبكي، وليس ذنبه أنه قد طال عمره وعمره، ولذلك هذه الكلمة التي قال بعض المحققين فيها نظر وفيها إسقاط في حق ابن الملقن، ولكن نقول أحدهم استفاد الآخر عقل الله أعلم من الذي استفاد من الثاني. ممن ألف أيضا العلائي له كتاب مضمون ومهم جدا، من الذين ألفوا أيضا ممن ألف أيضا نعم الذي ذكرنا قبل قليل قواعد خطيب الدهشة الحموي، وقد طبع في العراق قديم جدا قبل في أوائل هذا القرن الهجري قبل 30 سنة تقريبا، جمع بين العلائي وبين كلام الإسلام في بعض قواعده. ممن ألف أيضا بعد ذلك البدر الزركشي ذكرناه قبل قليل، وقد ألف كتاب باسم المنثور في القواعد طبع في مجلدين أيضا في وزارة الأوقاف. ممن ألف بعد ذلك كتابه وهو كتاب مهم جدا الحصني سيناء تقييم الدين الحصني، وقد حقق عندنا في كلية الشريعة في رسالتين الشيخ أحمد جبرين وأيضا للدكتور عبد الرحمن الشعلان حقق هذا الكتاب، ومقدمة الشعلان كانت رائعة جدا في الأصول وخاصة في القواعد الفقهية وخاصة في الشافعي، وهو الذي حقق الأول في مقدمة لتحقيق الكتاب تقييم الدين الحصني وهو القواعد. من ألفه هو آخر واحد من المؤلف وهو خاتمة العمر، ومن بعده بنى على كتابه جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 911، ألف كتابا جميلا جدا وهو كتاب الأشباه والنظائر. يقال لا أدري أنا سمعتها ولم أقرأها، يقول أن السيوطي يقول هو أو قيل عنه إن كتبه إنما تميز منها خمسة كتب، منها الأشباه والنظائر في الفقه، وما على الكتب الأخرى قد يشابه غيره، هذه أبدع فيها خمسة كتب، منها الأشباه والنظائر الفقهية والأشباه والنظائر النحوية والإتقان والدر المنثور، هذه أربعة ومنها أربعة أو خمسة إلى الخامسة. فكتاب الأشباه والنظائر الفقهية كتاب أبدع فيه بمعنى كلمة أبدع، وقسم تقسيم مشى عليه من بعده كل الذين بعده مشوا عليه في الخمس وفي الأربعين الكلية، الخمس الكبرى والأربعين الكلية، ثم بعد ذلك القواعد المختلفة. كثير مشى في أهله في نظمه هذا شو اسمه صاحب المدرسة السولفية في مكة شو اسمه اللحجي في اختصاره لقواعد السيوطي. كثيرون مشوا على كلامه، كثيرون يعني أصبح كتاب السيوطي مسلم، وأغلب المدارس والمذكرات والكتب المعاصرة على كلام السيوطي وطريقته في التصنيف. وإذا أخذ مسألة واحدة يذكرون أن أول من أقعد القواعد وأفردها إنما هو القاضي حسين المروزي، فإنه يقولون هو أول من قعد القواعد الخمس، كان يذكر أنها أربع، ثم زيدت الخامسة، ثم زيدت السادسة، ثم زيدت السابعة، وهو أن المعسور ذات العلائي، أن المعسور لا يسقط بالميس، أن الميسور لا يسقط بالمعسور. أول من قعد القواعد أنها أربع إنما هو القاضي حسين المروزي الشافعي من علماء الرسالين صاحب التعليقات، فيكون له الفضل في أمرين، في الابتداء بالصياغة بالحصر، وله الفضل أيضا في الإفراد، أنه جعل القواعد مفردة، فإنه قال إنها أربع قواعد. طبعا ثم زيد القواعد لا متناهية كما قلت لكم، لا متناهية. الآن جمعوا يقول ناوي يجمعون 500 مجلد، ثم يقول اختصروا إلى 50. أنا أسمع القواعد كثيرة جدا فقهية، جدا كثيرة. نعم الفقهاء الحنفية رحمه الله تعالى يقول إن أبا زيد الدبوسي هو أول من ألف القواعد. العلم عند الله عز وجل من الأول، والأولية يعني لا تقدم ولا تؤخر، ولكن نقول عند الشافعية إن أول من أفرد وإن كانت صغيرة وصارت قواعد مفردة إنما هو القاضي حسين المروزي. أختم هذا الدرس الجزئية الأخيرة لكي يكون ضمن حديثنا، أختم أتكلم عنها أنا وعنها غدا من المسائل التي فرض بها الشافعية. ألكم هذا اليوم؟ باقي ربع ساعة وينتهي الدرس. أمشي؟ أو نجعلها أسئلة؟ طيب، سم؟ عندنا غدا التخريج الفروع الأصول مهم جدا، لعل وأخذ منك على الفاز الناقص في المبكرين تكون مللتم جدا منه، سأتكلم في 10 دقائق فقط، وهي مسألة المسائل التي انفرد بها الشافعية.
قبل أن أتكلم عن هذه المسائل، عندي فيها ثلاث مسائل على سبيل الإيجاز. أول مسألة، المسائل مرادنا بالمسائل التي انفرد بها الشافعية، أي عن جمهور من المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والحنبلة، هذا المقصود بالمسائل التي انفردوا بها. وقد يقصد بالمسائل التي انفردوا بها أي عن الحنابلة، فإن بين الشافعية وبين الحنابلة المتأخرين من الحنابلة خصوصا بينهما تقارب في البلد وتقارب في المسائل. وذلك قلت لكم قبل أن كثيرا من العلماء مثل الزمنهوري ومثل كثيرين كيوسف بن الهادي وغيره جمعوا المسائل التي انفرد بها الحنابلة عن الشافعية والضد التي انفرد بها الشافعية عن الحنابلة وهكذا. طبعا قلت إن أول من أثار هذا الموضوع هو الفيل الهراسي، فإن الفيل الهراسي قال إن الحنابلة يوافقون الشافعية في كل مسائله، فبدأ من ذلك الزمان إفراد الكتب في التفريق بين الحنابلة والشافعية، انفرد بها هؤلاء عن هؤلاء وهكذا، والمسائل التي اتفقوا بها. طيب نرجع لمسألتنا، إذا المسائل التي عرفنا المسألة الأولى وهي ما المراد المسألة التي انفردوا بها، أي عن الجمهور. المسألة الثانية عندنا، من الذي أفرد البحث فيها؟ لا أعلم، وهذا قصور من البحث مني لا شك، أن أحدا من غير أهل زماننا، لأن أهل زماننا مع كثرة المسائل الماجستير والدكتوراه كثر الذين يكتبون، وفي المعهد العالي للقضاء أظن 5 رسائل دكتوراه ماجستير في جمع مفردات الشافعية في الأبواب، جمعوا المفردات المعهد العالي فقط. لكن من المتقدمين لا أعلم، هو بحث خاص لا شك، إلا الذي فعله الحافظ أبو الفدا بن كثير رحمه الله تعالى، فإنه جمع المسائل التي انفرد بها الشافعية أو الشافعي عن إخوانه من المذاهب الثلاثة، وذكرها في آخر كتابه مناقب الإمام الشافعي، وطبعت مفردة، طبعها الدكتور صندوقجي من المشايخ المدينة، دكتور جامعة الإسلام، فأفردها بالطباعة. إذا عرفنا أن أفردها من المتقدمين أم المعاصرون، فالرسائل لم وما زالت الجامعات تبحث عن مواضيع تثور. إذا عرفنا مسألتين، معنى المفردة، والمسألة الثانية عرفنا مسألة من الذي يعني جمعها ومن الذي ألف بينها. بقي عندي مسألتين أو ثلاثة أذكرهما بسرعة. المسألة الثالثة وهي مسألة ما الغرض الأصولي من معرفة مفردات الشافعية. ذكر النووي في المجموع أن الشافعية إذا كان لهم قولان أو وجهان في المسألة، انظر معي، وأحد القولين يوافق قول الجمهور والثاني من مفرداته من المفردات عنه، واضح؟ فهل من قواعد الترجيح أن نرجح القول الذي وافق الجمهور أم القول الذي خالف الجمهور انفرد به؟ قال إن لأصحابنا طريقان، فبعضهم يقول نوافق ما وافق الجمهور ونرجحه، طبعا إذا لم يكن هناك مرجحات أخرى، قال لأن موافقة الجمهور يدل موافقة أكثر أحرى بالصواب، يعني هم أحرى بالصواب الأكثر. قال وقال بعض أصحابنا بل من فرد به الشافعية أو الشافعي أولى مما وافق فيه غيره، فيقول المرجح من فرد به. قالوا لأنه من فرد عن غيره في هذه المسألة إلا بوجود الدليل القوي، ليس الدليل فقط، الدليل القوي الذي جعل يقوى على المخالف، وذكر أن هذه الطريقة جماعة أظن من قال جوي نسيت من قال. ثم رجح النووي رحمه الله تعالى في مقدمة المجموع أن الصواب أنه إذا لم يوجد مرجح في المسألة فإننا نرجح القول الذي وافق الجمهور، هذا ترجيح النووي، والنووي ترجيحه كما ذكرت لكم يعني أقوى من ترجيح غيره. هذه المسألة تفيد في قضية معرفة المفردات، تفيدنا في مسألة الترجيح. المسألة الأخيرة وهي مسألة ما الغرض، ما الفائدة من معرفتنا لهذه المفردات، ما الفائدة منها؟ هناك فوائد فقهية وهناك فوائد مذمومة، يعني هناك فوائد حسنة وهناك فوائد مذمومة. الفوائد الحسنة أن المرء إذا عرف عرف المفردات استطاع أن يعرف الخلاف، فيقول هذه المسألة انفرد بها الشافعية إذا من عدم على خلافها، فيستطيع أن يعرف الخلاف وعرف مذهب الشافعية مثلا، فإذا عرف أن هذه المسألة من المفردات إذا الجمهور على خلافها يرون رأي آخر. ولذلك قلنا نعني بعض الفقهاء بذكر المفردات خاصة الحنابلة أكثر من يعني المفردات في غرض آخر ليس هذا الحال. الأمر الثاني ولذلك النسبي له مفهومة مشهورة في فقه الحنفية اسمها مفهومة إيش؟ مشهورة جدا 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 منظومة الخلافيات. ماذا فعل النسبي؟ أتى بقول الحنفية ثم أتى بقول المالكية التي فرض فيها مسألة فرض المالكية ثم أتى بقول الشافعية ففي آخرها المسألة التي فرض بها الشافعية جمعها النسبي في المنظومة لا يستطيع أن يجمعها أنا أطبق إلا أعلم الشافعي أيضا من النسبي في منظومته في آخره حينما ذكر أقوال الشافعي إذن يكون هناك كتابة ليس كتابة واحدة. طبعا لم يذكر الحنابلة فجاء تلميذ له فذكر في منظومة له تتمة أبو التلميذ اسمه البلخي أو اسم كذا فذكر قد أردت أن أتمم منظومة شيخي ومن حنفي فذكر مفردات الحنابلة في نحو أبو 70 بيت أو 80 بيت. إذا منظومة الخلافيات بنت هذا خلاف الشيخ الحنفية وما وافق فيه غيره وما انفرد فيه كل واحد من ذلك لكي يستطيع أن يضبطه. ولكن من أغراض معرفة المفردات مثل ما فعل النسبي في منظومته هو أنك تستطيع أن تعرف الخلاف. إذا حفظت المفردات سهلة جدا، إذا من عداها جمهور خلافها. هذه مسألة. الفائدة الثانية عندنا وهي مهمة جدا. مسألة معرفة أصول المسائل. غالبا أن المسألة المفردة أن المسألة إذا فرض بها شخص معين أنه يكون له أصل في هذه المسألة دائما المسائل التي ينفرد بها شخص أو مذهب يكون لها أصل. على سبيل المثال سأذكر مثال عند الحنابلة ثم سأذكر الشافعية بعد قليل لأن مثال الشافعية يتعلق بالخامس أيضا. الحنابلة دائما ينفردون بمسائل لسبب وهم أنهم لا يتوسعون في النسخ يرمون نسخ الأحاديث قدر استطاعة الحنابلة من أوضح أن ذلك في عدم العمل بنسخ الأحاديث من الحنابلة ولذلك إذا جاء عندهم حديث عملوا به وإن لم يوافق القاعدة فيقول إن الوضوء من لحم الجزور واجب بورود حديثين حديث جابر وحديث بريدة وإن خالف القاعدة وهو أن الوضوء مما خرج ولكن نقول نعمل بالحديث. لذلك قاعدة الحنابلة في أغلب مفرداتهم ورود الحديث والنص به. من مفردات الشافعية التي يعمل بها قد تكون قاعدة عند الشافعية قاعدة مثلا في التبعيض الشافعي لا يرى التبعيض لا يرى في الحيض الأحكام هذه قاعدة أصل نصوص الشافعية عدم الحيض الأحكام ولذلك كثير من المفردات مبنية على هذا الأصل إما أن تفك الحكم الحكم كله أو تلغيه كله وسأذكر مثالا أو مثالا بعد قليل معروف انتهى الوقت لكن بصراحة الغرض الأخير من معرفة المفردات وهذا غرض سيء وهو التشغيب على المذاهب الفقهية التشغيب. في فترة من الفترات أصبح بعض الفقهاء يذم المذهب الثاني أنتم عندكم المسائل كذا 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 آخر ما نقول جاء الغزالي ومسك كل المسائل التي يغيب فيها مذهب المالكية الحنفية يصلون بلحم بجلد مدري إيش غير مدبوغ ويفسق قبل السلام ويتوضأ بلبن بالبر ويشقل هذا صحيح صح فيأتون بالمسائل التي انفردوا بها من باب المذلة قد يكون لكل مذهب قد يكون في خطأ المالكية قال أشهب أشهب من المالكية قال بطهارة الكلب زين وقال بجواز أكل لحمه وإذا كنت شعر غاب على بعض المالكية أنكم تجزون أكل لحم الكلب هذا قال من إنما قالها أشهب منه ومن علماء أصحاب كبار لا شك لكن خطأ يكون من أخذ من قوله ورد إلا صاحب هذا القول إلا صاحب هذا القول الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم. الشافعية قد يشغل عليه في بعض المسائل انفردوا بها فإن الشافعي نقل عنه بعض من كره أنه يقول يجوز للمرء أن يتزوج ابنته من الزنا بعضهم يقول الشافعي لم يقل هذا يقول هذه قالها الشافعي لم يقلها الشافعي. هذه الحقيقة مبنية على أصلين الأصل الأول أن الشافعية لا يرون التبعيض الأحكام لأن ابن الزنا نتيجته المتفق عليها لا يسمى ليس من نسبه إذا ما دام من نسبه لا تبع بعض الأحكام ليس من نسبه كل شيء لم تثبت نسبا لا يورث ولا يورث ولا يأخذ شيئا من أوصاف الولد ومن ذلك هل يجوز الولد؟ إذا لا تبع بعض الأحكام لا يرون التبعيض لكن غيره يقول يرى التبعيض لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واحتجي منه يا سودة مع أنه حكم أنه أخ لها. الأصل الثاني أن الشافعية يتوسعون في الطريقة فيرون أن الطريقة إذا كان
محرما فإن النتيجة تكون محرمة. وهذا أصل جدا وهو قول النهي عن إطلاق الفساد، وهناك قضية المراد في هل النهي عن إطلاق الفساد على كتاب مطبوع في المجلد. على سبيل المثال، على سبيل الإيجاز هذا ما أردنا الحديث عنه، ربما غدا إن شاء الله في التخريج قد أذكر بعض المسائل المتعلقة بالقواعد والكلام فيها وبالمسائل المقدسة. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أستاذ وإخواننا، بس اللي وقع يتأكد من اسمه لو مش متأكد منه عشان هيكون في الشهادة زي ما هو كده بالظبط، يعني يتأكد من اسمه في الكشف عشان هيكون في شهادة الحضور كده. ونرجو من إخواننا الحضور غدا مبكرا إن شاء الله تمام الساعة 9. السلام
عليكم.
السلام عليكم.